قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الآية الأولى وبعض الآية الثانية، فانتهينا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على تفيد الوجوب، على الذين، وكلمة الذين اسم موصول، مر بنا أن الاسم الموصول يفيد العموم، على الذين يطيقون الصيام مع توفر الشروط التي مرت بنا في الدرس الماضي. يطيقونه فدية، الفدية هما هو ما يدفع فداء للشيء، والفدية في كل باب بحسبه. فدية طعام مسكين، ما هذه الفدية؟ هي طعام مسكين. قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يؤخذ منها أن الشخص إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهل هذه الآية منسوخة أو محكمة لم تنسخ؟ جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية منسوخة بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلى هذا كان أول الأمر التخيير بين الصيام والإطعام، فقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعون الصيام، فدية، تجب عليهم فدية عن كل يوم، هذه الفدية طعام مسكين. ثم نسخت بعد ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأصبح الصيام على سبيل الوجوب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يقول: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان. يرى أنها ليست منسوخة لكنها خاصة بالعاجز. وعلى كل حال، الآية تفيد أن من لم يستطع الصيام يجب عليه الإطعام، سواء قلنا على رأي ابن عباس أنها محكمة أو على أنها منسوخة، لأنه يجب عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فيذهب إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام. كان على التخيير بين الصيام وبين الإطعام في أول الأمر. فدية طعام مسكين، عن كل يوم يطعم مسكينا. مر بنا أكثر من مرة الإطعام إذا كان الشخص سيعطي برا أو رزا يكون ربع صاع مدبر، وما عداه من تمر ونحوه يكون نصف صاع، أي مدين. فعلى هذا شخص لم يستطع أن يصوم شهر رمضان كاملا يطعم في باب الرز كم؟ 15 كيلو، لأن الصاع يعادل 2.40 كيلو، فيكون ربع الصاع نصف كيلو. وله أيضا أن يجمع عدد الفقراء ويقوم بإطعامهم إما بغداء بعشاء، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، فقد صح عن أنس حينما كبر ولم يستطع الصيام كان يجمع معه 30 مسكينا ثم يقوم بإطعامهم. فمن تطوع خيرا، فمن تطوع، من هنا شرطية، من تطوع أي أدى أكثر من الواجب، ويكون والله أعلم فمن تطوع خيرا فأطعم أكثر من مسكين. خيرا نكر في سياق الشرط فتعم، سواء كان كثيرا أو قليلا فهو خير له للمتطوع. ولا شك أن المسكين يستفع وفيه خير له، لكن الخير الحقيقي هو للمتطوع، لأنه هو الباقي ينتفع به في وقت أحوج ما يكون إليه. ودخلت الفاء في جواب الشرط لأن جواب الشرط جملة اسمية، فلا بد من دخول الفاء لتربط الجواب بفعل الشرط. وأن تصوموا خير لكم، الإطعام فيه خير وجائز، لكن الأفضل هو الصيام، ويؤخذ منه أن الصيام أفضل، هذه القاعدة العامة. لكن لو كان هناك حرج أو ضرر فيمنع، على ما تقدم في الدرس الماضي من الكلام على حكم صيام المريض وحكم صيام المسافر. وأن تصوموا، أصلها تصومون فحذفت النون لأجل أن المصدرية، وأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، هذا المصدر تقديره صيامكم، فتقدير كلام صيامكم خير لكم، فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدا وخير خبر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، عفوكم أقرب للتقوى. وقد يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم على رأي جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الآية منسوخة، فالله عز وجل أمرهم بالصيام أو الإطعام، لكنه رغبهم بالصيام وأخبر أن الصيام خير لهم. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أن الصوم خير، إذن لابد أن نقدر ولا شك أن الصيام خير. ثم قال ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان نأخذ منه إطلاق الشهر على رمضان، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسماء ربنا تبارك وتعالى رمضان. الذي أنزل فيه القرآن، الاسم الموصول خبر لشهر رمضان، يقول الذي أنزل فيه القرآن، هذا تشريف لشهر رمضان، فشرف رمضان بأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، ونزل القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قوله أنزل في القرآن بني الفعل المجهول، المنزل هو ربنا تبارك وتعالى. ومر بنا أكثر من مرة أن الاختصار من مقاصد البلغاء، فإذا كان المنزل في مثل هذه الآية معلوم فحذف الفاعل وبني الفعل المجهول القرآن نائب فاعل. المشهور من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بدأ ينزل شيئا فشيئا، والأمر متعلق بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هدى للناس، هدى اسم مقصور معتل الآخر بالألف، إعرابه حال، ويلتقى عندنا ساكنان الألف الساكنة والتنوين، فحذفت الألف. هدى للناس، هدى مصدر، وليظهر الله أعلم أنه جعل المصدر من باب المبالغة، كأن الهداية كلها في القرآن. ولك أن تجعل هدى اسم فاعل أي هاديا، فيكون هاديا للناس، ولك أن تجعل على تقدير محذوف أي ذا هدى، فالقرآن صاحب هداية أو فيه هداية. هدى للناس لكل الناس، والمقصود بالهداية هداية الدلالة والإرشاد. وبينات من الهدى والفرقان، وبينات، البينات هي بعض الهداية، فالهداية أحيانا تكون بأمر ظاهر وأحيانا تكون بأمر خفي لا يدرك كل شخص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. فالبينات هي بعض أنواع الهداية. وبينات من الهدى، البينة الواضح الذي يدرك، من الهدى، كلمة الهدى الثانية هي الهدى الأولى، والفرقان أي فيه هداية وأيضا فيه فرقان يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن، من اسم شرط ويصح أن تكون موصولة، من شهد، شهد تحتمل رأى بعينه، وتحتمل أنه كان شاهدا أي حاضرا، وليظهر لهم أن الثاني أولى، لأن ليس كل من شاهد هلال ورأى الهلال يجب عليه الصوم، فالمسافر يشاهد الهلال ولا يجب عليه الصوم. فمن شهد منكم، منكم خطاب، تقدم في أول الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، خطاب للمؤمنين، ثم قال وعلى الذين يطيقونه، هناك غيبة، ما قال وعليكم إذا كنتم تطيقونه، ثم قال فمن شهد منكم الشهر، رجع إلى الخطاب، وهذا يسمى عند علماء البديع يسمى التفات. فمن شهد منكم الشهر، أي شهر؟ الشهر شهر رمضان. كيف عرفنا أنه الشهر؟ لأنه يصح أن نحذف الشهر نجعل مكانها الضمير، فمن شهده منكم، كن ألف الشهر عهدية والعهد ذكري، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. إذن قوله تبارك وتعالى فليصمه هذا ناسخ لما تقدم من قوله والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن شهد منكم الشهر، المقصود بالشهر إما أن يكون إذا كان حاضرا، أو يقصد بالشهر أي الهلال، فمن شهد منكم الشهر أي فمن شهد منكم الهلال، أو على تقدير فمن شهد منكم هلال الشهر. هذه الآية تعلق بها عدة أحكام تتعلق بالصيام. بماذا يثبت هلال رمضان؟ يثبت هلال رمضان بشاهد واحد. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد الحسن قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام رمضان وأمر بصيام رمضان بخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا من باب الخبر الديني وليس من باب الشهادة التي تحتاج إلى شاهدين. فالخبر الديني يكتفى فيه بواحد عدد سواء كان رجلا أو امرأة. فكثير من الأحاديث تأتي مثلا عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها فقط، ونقبلها لأنها من باب الأخبار الدينية وليست من باب الشهادة. هذا دخول الشهر. في خروجه يعني هلال شوال وكذلك بقية الشهور، بعض أهل العلم ينقل الإجماع أنه يشترط في هلال شوال وبقية الشهور عدا رمضان لا بد من شاهدين، والصحيح أن مسألة لا إجماع فيها، فالخلاف معروف، قال به ابن المنذر وأبو ثور وجمع من المتقدمين. فالصحيح أن مسألة ليست من مسائل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإذا شهد شاهدا فصوموا وأفطروا، والحديث لا يصح، وأيضا دلالة من باب دلالة المفهوم لو صح، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة. فالصحيح أن هلال شوال وبقية الشهور يكتفى بها بخبر ثقة. ما الدليل؟ القياس على دخول شهر رمضان، فلا فرق بين ثبوت شهر رمضان بشاهد واحد أو ثبوت شهر شوال. أيضا أهل العلم مجمعون على أن المسلمين يجوز أن يفطروا الفطر اليومي يومي رمضان بخبر المؤذن، إذا أذن المؤذن يجوز للمسلمين أن يفطروا بالإجماع، وهذا فطر يومي فكذلك الفطر الشهري والله أعلم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هلال رمضان وبقية الأشهر يكتفى فيها بخبر ثقة سواء كان رجلا أو امرأة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل الأمر متعلق بأهل البلد أو يعم المسلمين كلهم؟ أصح إن الأمر متعلق بأهل الرؤية ومن كان حولهم، ولا يجب على الأمة كلها أن تصوم. ما الدليل؟ الدليل ما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى هلال رمضان أو هلال شوال أنه كان يبعث إلى من حوله ممن يستطيع الوصول إليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون. فالمسلمون في المدينة ومن حول المدينة إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا رأوا الهلال أفطروا، ولكل أهل بلد رؤيتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى من حول المدينة أو يقبل خبر من كان قريبا من المدينة. في حديث الربيع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قرى الإنصار غداة عاشوراء من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. بعث إلى القرى التي تكون قريبة من المدينة، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يبعث إلى أماكن بعيدة. أيضا في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا مفطرين، فأتى ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر أن يخرجوا إلى العيد من الغد. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. ومعلوم أن الراكب إذا كان يمشون على إبل ونحوها ورأوه بالليل غالبا يقطعون مسافة يسيرة جدا في زمان قد تصل 30 كيلو أو قريبا من ذلك. أما البعث إلى الآفاق كلها فلم يكن هذا معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه في حديث كريب في مسلم أن أم الفضل بعثته بحاجة إلى معاوية في الشام قال فهل علينا هلال رمضان ليلة الجمعة؟ فلما رجع سأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم سأله عن الهلال قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال رأيته ورآه الناس ورآه معاوية وصاموا وصام الناس. قال لكن رأيناه ليلة السبت نصوم حتى نكمل العدة أو نرى الهلال. قال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يعتد برؤية معاوية في الشام لبعد المسافة بين المدينة وبين الشام، وأخبر أن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقصد والله أعلم ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيكون الأمر صوموا لرؤيته أي لأهل الجهة التي يرون فيها الهلال. مسألة أخرى فمن شهد منكم الشهر، إذا لم يشاهد الشهر كما قال النبي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، إذا رأوا الهلال شوال أفطروا 29، وإذا لم يروا هلال شوال أتموا العدة فصاموا 30 يوما، والأمر لا يتعلق برمضان كذلك بقية الشهور. شهد على ما تقدم قبل قليل رأى. إذن الشارع علق الحكم بأي شيء بالرؤية، وسواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو كانت الرؤية بما استجد من آلات رصد وتكبير وتقريب، لأنه يصدق على أنهم رأوه سواء رأوه بالعين المجردة أو رأوه بواسطة الآلات. لكن هل يصام بالحساب؟ ربنا عز وجل أرشدنا إلى الرؤية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصوم بالرؤية، فإذا لم نرى نكمل العدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الآخر في الصحيحين يرشد إلى عدم العمل بحساب. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا والشهر هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده تارة إلى 30 وتارة إلى 29، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تعتمد الحساب. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على عدم العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر وفي خروجه. ذكر القرافي رحمه الله تعالى كما تعلمون القرافي المتقدمين إشكال يطرح في زماننا، يقال أنتم تعملون بالحساب في أوقات الصلوات، فلماذا لا تعملون بالحساب في دخول الشهر؟ فإما اعملوا بالجميع وإلا اتركوا الجميع. يقال السبب في عدم العمل بالحساب في الصيام لأجل النص، والعمل بالحساب في الصلوات لأجل النص. كيف ذلك؟ ربنا عز وجل في الصيام في الكتاب والسنة أرشدنا إلى الرؤية ولم يرشدنا إلى أمر آخر، وإذا لم نرى يجب أن نتم الشهر فنعمل بالنص فنستبعد الحساب. أما في دخول أوقات الصلوات ربنا عز وجل علق الحكم بوجود السبب من غير النظر إلى الواسطة التي عرف بها السبب. أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس، متى ما زالت الشمس نصلي. فإذا عرفنا أن الشمس زالت سواء من خلال النظر أو من خلال وضع شاخص الأرض أو من خلال حساب المنضبط نصلي، وكذلك بقية أوقات الصلوات. إذن هذا هو السبب في العمل بالحساب في دخول وقت الصلاة وفي خروجه، ولا نعمل بالحساب في دخول الشهر وفي خروجه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا أو على سفر أو كان مسافرا، تقدم الكلام على ذلك. قال فعدة من أيام أخر، فعدة أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، إذن هناك حذف. فأفطر فعدة من أيام أخر تجب على العدة متى؟ إذا أفطر. إذا لم يفطر فلا تجب عليه العدة. وتقدم أن نستدل بقول فعدة من أيام أخر على وجوب القضاء، وعلى أن القضاء لا يشترط فيه التوالي ويجوز تأخير القضاء. فعدة من أيام أخر، قد يقول قائل ألم يذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في الآية التي قبلها؟ بلى، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم أعيد حكم المريض والمسافر مرة أخرى. لماذا؟ الآية التي قبلها عرفنا أنه نسخ الحكم، وأن التخيير نسخ وجب الصوم. قد يظن أن كذلك رخصة الفطر بسبب المرض والسفر أنها منسوخة أيضا، فعيد ذكرها والله أعلم. إذن هذا هو السبب والله أعلم في إعادة ذكر الرخصة في الفطر للمريض والمسافر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال يريد الله بكم اليسر، يريد ناخذ منه إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى. وحينما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما فيه عسر ومشقة ليس من دين الله عز وجل وليس مشروعا، وناخذ من ذلك عدم التقرب لله عز وجل بالمشاق. كل ما فيه مشقة وتعب لا نتعبد الله عز وجل به ولا يأجرنا الله عز وجل به. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريده ولا يحبه، فكيف نثاب على أمر لا يريده الله عز وجل ولا يحبه؟ في صحيح البخاري في قصة أبي إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، سأل عنه وكان قائما، قالوا يا رسول الله نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستطل وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. السكوت والقيام والبروز للشمس ليس عبادة، ليس فيها مصلحة شرعية، في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الفعل منه. أما الصيام فهو عبادة وقربة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصيام. فلا نجر على المشقة إلا إذا كانت لا تتأتى العبادة إلا بهذه المشقة فنجر عليها. مثلا ونحن في الشتاء، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، كون الشخص يتوضأ والماء يشق عليه إما لشدة برودته أو لشدة حرارته في الصيف، يؤجر على هذه المشقة لأنه لا يمكن أن يتوضأ إلا بهذه المشقة. لكن لا يتقصد الشخص الماء البارد مع وجود الماء الحار، يقول لأجل الأجر، لأنك لا تجر على ذلك. فعلى هذا الأصل في المشقة أن الشخص لا يؤجر عليها إلا إذا كانت لا تتعدى العبادة إلا بها. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج من خروجه إلى رجوعه كان راكبا، حتى في التنقل بين المشاعر وحتى في رمي الجمار وحتى في وقوفه في العرفة والمزدلفة. وهذا يدل على أن إتعاب البدن والمشاق ليست مرادة للشارع. وحينما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله اليسر. نشاهد أن بعض المسلمين يقع في العسر والمشقة ويترك اليسر. لا إذن كيف الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ومع ذلك يحصل خلاف ذلك؟ الإرادة نوعان، إرادة شرعية، فهذه الإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. يعني أراد الله عز وجل بنا دينا وشرعا، أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وما جعلكم في الدين من حرج. قد تحصل هذه الإرادة وقد لا تحصل، لأن الله عز وجل لم يكتب هداية الجميع. ومنه هذه الآية، يريد الله عز وجل اليسر ولا يريد العسر، ومع ذلك قد يحصل خلاف ذلك. أما النوع الثاني وهي الإرادة القدرية التي لا بد من حصولها، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يريد الله عز وجل هدايته دينا وشرعا وقدرا. فإذا أرد الله عز وجل في دينه وفي قدره أن يهديه شرح صدره الإسلام. ومن يريد الله أن يضله، إذا أراد الله عز وجل ضلاله فأي شيء في القدر وليس في الدين. فتكون هذه الآية في الإرادة القدرية وليست في الإرادة الشرعية. وإذا أراد الله عز وجل هداية شخص لا بد أن تحصل الهداية، إذا أراد الله عز وجل إضلال شخص لا بد أن يحصل هذا الإضلال. إذا نأخذ من ذلك التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. الإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف الإرادة القدرية لا بد من حصولها. الإرادة الشرعية محبوبة إلى الله عز وجل، بخلاف الإرادة القدرية قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. لما أقول قد لا تكون محبوبة أي بذاتها، وإن كانت قد تكون محبوبة بسبب المآل، ومن ذلك أن يتبين المطيع من العاصي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذكر الله عز وجل أحكام الصيام ثم بين إرادة اليسر وعدم إرادة العسر، وهذا يسميه علماء البديع لف نشر، معنى أن الله عز وجل ذكر أحكاما ثم ذكر ما يتعلق بها ولم يذكر ما الذي يرجع إلى اليسر وما الذي يرجع إلى العسر، اعتمادا على أي شيء؟ على فهم القارئ وعلى فهم السامع. فنحن نعلم أن الله عز وجل يريد بنا اليسر في إباحة الفطر، ولو العسر فلم يوجب علينا الصيام في بعض الأحوال. أيضا ما يتعلق بعلم البديع، اليسر والعسر ما الفرق بينهما؟ الياء فقط، وإلا في عدد الحروف وفي الوزن واحد، إلا الياء تختلف مع العين، وهذا يسميه أيضا علماء البديع جناس ناقص. وأيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا هذا يسمى طباق بالسلب، يعني بالسلب أي بالنفي. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، عدة أي شيء؟ عدة شهر رمضان، فيجب علينا أن نكمل هذه العدة. فإن لم نرى الهلال أكملنا عدة رمضان 30 يوم. قال ولتكبروا الله، تكبروا الله عز وجل، نأخذ منه استحباب التكبير حين إكمال العدة. التكبير الذي يتعلق بالفطر من رمضان من ليلة العيد، لأن إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان يصدق علينا أن أكملنا العدة، فيكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى الفراغ من صلاة العيد. لأن الله عز وجل تكمل العدة ولتكبر الله. أما التكبير فهو تكبير مطلق من غروب الشمس إلى صلاة العيد. يستحب أيضا حين الخروج لصلاة العيد التكبير، وأيضا التكبير في مصلى العيد. روى نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج يوم العيد من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، فإذا أتى المصلى كبر حتى يدخل الإمام. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن. أيضا أثناء خطبة الإمام إذا كبر أيضا يستحب التكبير. في بعض روايات حديث الربيع في صحيح البخاري عن الحيض، ليشهدنا بركة هذا اليوم وليكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم. فالنساء الحيض يحضرن لعجل التكبير، فإذا كبر الإمام شرع للجميع أن يكبروا معه. ولتكبروا الله، إذن هذا التكبير المطلق ليلة عيد الفطر، والفقهاء يقيسون عليها أيضا ليلة عيد الأضحى. ثم أيضا ما يتعلق بأيام التشريق وأيام العشر يشرع فيها التكبير على تفصيل، إن شئت أن أذكره في آخر الدرس ذكرته. ولتكبر الله على ما هداكم، ليظهر الله أعلم أن ما هنا مصدرية، أي تكبر الله على هدايته إياكم. إذن نشكر الله عز وجل ونكبر على أن هدانا، والهداية هنا يدخل فيها والله أعلم هداية التوفيق حيث وفقكم للصيام ويسره عليكم، وأيضا هداية الإرشاد حيث أرشدكم للصيام ولأحكامه، وأيضا أرشدكم لما يتعلق برؤية الهلال. ولعلكم تشكرون، لعل الأصل فيها للترجي، وقد تأتي بمعنى كي، أي كي تشكروا الله عز وجل. وحذف المفعول به من الذي نشكره؟ الخالق تبارك وتعالى. ولعلكم تشكرونه لماذا؟ ليظهر الله أعلم أن هذا لأجل ما يسميه علماء البديع تناسب الفواصل. الآية التي قبلها ختمت بالنون، والآية التي قبلها أيضا بالنون، فهنا والله أعلم قال ولعلكم تشكرون، يكون هناك تناسب بين فواصل الآيات، فيه مشروعية شكر الله عز وجل بعد الفراغ من الصيام. والشكر يكون بالعمل وباللسان وبالاعتقاد.